بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. الإنابة في اللغة بمعنى الرجوع، فأناب أي رجع، كما ذكر ذلك علماء اللغة كابن فارس وغيره رحمهم الله. والإنابة في الشرع هي عكوف القلب على الله عز وجل بمحبته وذكره وإجلاله وتعظيمه، وعكوف الجوارح على طاعته. والإنابة أخص من التوبة. وعرف ابن القيم رحمه الله تعالى المنيب بقوله: المسرع إلى مرضات الله، الراجع إليه كل وقت إلى محابه. فهي الإقبال على الله جل وعلا بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، فهي عكوف القلب وملازمته لطاعة الله جل وعلا إجلالا وتعظيما ومحبة، وعكوف الجوارح على الطاعة والتذلل لله جل في علاه. فتضمنت الذل والخضوع وفعل الأمر وترك النهي وعكوف القلب على ذلك. وهي عبادة قلبية من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. واعلم رحمك الله أن الإنابة عبادة من العبادات. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأمر الله جل وعلا بالإنابة إليه، دل أن الإنابة عبادة، كما عرفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقوله: التي أمر الله بها. وأمر الله في الآية بالإنابة إليه، دل أن الإنابة عبادة من العبادات. والإنابة باعتبار الحكم تنقسم إلى قسمين اثنين: إنابة عبادة، وهي إنابة العبد إلى ربه والمنعم عليه وهو الله سبحانه وتعالى، أن يعكف قلبه على الله جل وعلا بمحبته وذكره وإجلاله وتعظيمه، وأن تعكف الجوارح على فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله جل وعلا، فيسارع إلى فعل الخيرات وترك المحرمات، وهي واجبة من الواجبات بدليل الآية الكريمة: وأنيبوا إلى ربكم، حيث أمر الله جل وعلا بالإنابة إليه، دل ذلك على وجوب الإنابة. القسم الثاني إنابة شركية، وهي صرف هذه العبادة لغير الله بأن يعكف القلب على غير الله محبة وإجلالا وتعظيما، وتعكف الجوارح على طاعة ذلك الشيء. وهذا تراه ظاهرا جليا في من تعلق بالأموات وأشرب قلبه هذا الشرك العظيم، وكان من الداعين إليه المنافحين عنه. ترى الواحد منهم يخلص التوبة والإنابة والرجوع إلى من يعتقد فيه النفع والضر، فإذا لم يحصل له شيء بادر بالانكسار والخشوع والتذلل لمعبوده عياذا بالله رب العالمين. فدعاة أهل الإشراك يغرسون العقائد الفاسدة في قلوب أتباعهم، وأن من أخلص دعاءه للولي وأقبل عليه حماه وكفاه عياذا بالله رب العالمين. فالله جل وعلا يقول: وأنيبوا إلى ربكم، إلى مربيكم بالنعم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن الإنابة تنقسم إلى قسمين اثنين: إنابة ربوبية، وهي كما في قول الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وإنابة إلهية، وهي التي تقدم ذكرها وتعريفها، ودليلها قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون، فاستفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على الطلب. مثاله: استغفر أي طلب المغفرة، استسقى أي طلب السقيا. فغالبا ما تدل استفعل على معنى الطلب. فالاستعانة هي طلب العون. وعرف الإمام السعدي رحمه الله تعالى الاستعانة بقوله: هي الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل ذلك. فالاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا في جلب المنافع أو دفع المضار. قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى، أي الدليل أن الاستعانة عبادة من العبادات الظاهرة، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر والقصر. أصل الكلام نعبد إياك، فإذا قدم ما حقه التأخير إياك نعبد أفاد معنى عظيما في لغة العرب، وهو الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك، نعبدك وحدك سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، لا نطلب المعونة إلا منك في جميع أمورنا. فالأول قوله تعالى: إياك نعبد، تبرؤ من الشرك. والثاني قوله تعالى: إياك نستعين، تبرؤ من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. موطن شاهد من الآية الكريمة قوله تعالى: وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، دل أن الاستعانة عبادة من العبادات العظيمة. قال: وفي الحديث، حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وغيره، وهو صحيح: إذا استعنت فاستعن بالله. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم تضمن وصايا عظيمة علمها رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس، وهي للأمة جميعا. فقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فاستعن بالله، أمر بالاستعانة بالله جل في علاه، دل أن الاستعانة عبادة. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث على أن الاستعانة عبادة من العبادات العظيمة. وذكر أهل العلم أن الاستعانة باعتبار الحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: استعانة هي عبادة من العبادات العظيمة، وهي استعانة العبد بربه ومولاه في جلب منافعه ودفع مضاره، وهي عبادة عظيمة أمر الله بها. وما يقوم في قلب الموحد في استعانته بربه جل وعلا من العبادات من محبة وإجلال وتعظيم وحسن ظن ورجاء ورغب ورهب وغير ذلك من العبادات العظيمة، فالأمور كلها بيد الله، ألا له الخلق والأمر. ونواصي العباد ونواصي الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإنسان يطلب العون من الله، تطلب العون من الله جل وعلا أن يعينك على الطاعة وأن يحببها إلى نفسك، وتطلب العون من الله جل وعلا أن يعينك على ترك المحرمات والبعد عن الموبقات. تستعين بالله جل وعلا في أمور دينك ودنياك، فمتى ما كان المؤمن كذلك كان مطمئنا وواثقا بوعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فدائما الموحد والمؤمن يلتجئ إلى الله ويدعوه ويستعينه ويستعيذه. القسم الثاني: الاستعانة الطبيعية، أن تستعين وتطلب العون من حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاث، فهي جائزة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أن تقول وأن تطلب العون من أخيك الحي الحاضر القادر. القسم الثالث: الاستعانة الشركية، وهي الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلب العون من الأولياء والأموات يستعينهم في قضاء حوائجه، يطلب عونهم في شفاء مريضه أو حفظ ماله وأولاده أو غير ذلك، يطلب عونه، فهذا شرك بالله أكبر. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا إذا طلب العون من غائب من غير وسيلة أو عاجز لاعتقاده فيه، فهذا شرك بالله جل في علاه. فالله جل وعلا أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين كي يعبد الناس ربهم سبحانه وحده، والمشركون كانوا يعبدون غير الله ويلتجئون إلى غير الله، وعباداتهم مختلفة وآلهتهم متنوعة على ما تقدم تفصيله في غير هذا المقام. فإذا رأيت من يتشبه بالمشركين اليوم، من يقول إن الولي الفلاني يقبل النذر، بمعنى أن تذهب إلى ذلك الولي ولا تلك القبة أو إلى ذلك المزار فتنذر لذلك الميت، إذن هذا شابه المشركين الأولين فله حكمهم. إذا رأيت من يدعوك إلى التعلق بالأموات أو بالأشجار أو بالأحجار، فاليوم من الناس من يتعلق بشجرة يظن فيها النفع والضر، فاحذر أيها المسلم من دعاة الضلال، فهؤلاء يسلبون عنك دينك. فمن أتاك وقال اذهب إلى الساحر الفلاني، وهم لا يقولون ساحرا إنما يقولون اذهب إلى الولي الفلاني وإلى الفقي الفلاني وإلى المرابط الفلاني ويعطيك خرقة خضراء أو غير خضراء ضعها في عضدك ستشفى. يعلقون الناس بهذه الخرافات ويأكلون أموال الناس بالباطل. فالصوفية الذين هم يدعون الناس إلى عبادة الناس لا إلى عبادة رب الناس فتحوا على الناس شرا عظيما. وترى في أوساط هؤلاء السحرة، ما من مسجد من مساجدهم ممن جعلوه مقبرة ووضعوا فيه تلك القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقبر المسلم في المسجد، وهؤلاء يجعلون المساجد مقابر. فنبش ما نبش منها، فوجدوا الأسحار سحر يضعونه في المقابر وفي هذه القبور. أي دين هذا؟ وأي رحمة بالناس أن تعلق الناس بهؤلاء المشعوذين، وأن تحث الناس إلى أن يرجعوا إلى الكهنة والعرافين والرمالين، والذي يضرب الخط ويقرأ الفنجان كذب خرافات. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالتوحيد قوة يجعلك واثقا بالله سبحانه، ترجو ما عند الله، قلبك معلق بالله جل وعلا، تطيعه وتبتعد عن المعاصي. لكن هؤلاء يعلقونك بالميت الفلان، هذا الميت لا ينفع ولا يضر، فالله جل وعلا هو النافع الضار. ولله الحمد قد انتشر الخير، والناس أكثرهم يحبون هذا الدين، وعرفوا أن هذه خرافات كان من ينشرها لأجل أن يأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله العافية. فالعلم نور، إذا تعلمت تنورت، عرفت الحق من الباطل، وعرفت المحق من المبطل، وعرفت من يدعوك إلى الخير ممن يدعوك إلى الشر. فهل يستويان من يقول لك ادعو الله فالله هو الشافي، أو من يقول اذهب إلى القبر الفلاني فاذبح؟ ما يستوي، ما يستوي أبدا. فتبصر أيها المسلم بدينك، وتعلم التوحيد والعقيدة حتى تكون من الناجين بإذن الله رب العالمين. والمسلم الذي قال لا إله إلا الله لابد من عمل بها، فقد يخرج المسلم من الإسلام. فلا تظن أنه بمجرد أن تقول لا إله إلا الله دون عمل أو تحقيق لشروطها أنك من أهله أبدا. فقد عقد الأئمة كالإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم في كتب الفقه، وصنف أتباعهم في ذلك باب المرتد. لو أن شخصا يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله جل وعلا، هذا ليس بمسلم وإن قال لا إله إلا الله. فالله جل وعلا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. هذه الآية نزلت في أناس خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الجهاد، قالوا ثلاث كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فكفرهم الله جل وعلا. فما بالك اليوم بمن يجهر بسب الله وسب دينه وسب رسوله عياذا بالله رب العالمين، وما بالك بمن يدعو إلى عبادة غير الله ويزينها ويزخرفها للناس. فاحذر رعاك الله من دعاة الباطل، وهم كثير في هذا الزمن، لا كثرهم الله. غشوا الناس في دينهم، غشوا الناس في عقائدهم، غشوا الناس في مناهجهم. فترى على سبيل المثال، ترى هؤلاء القطبيين الحزبيين من سلمان العودة وسفر الحوالي ومحمد العريفي وخالد الراشد، وعندنا هنا مجموعة: الصادق الغرياني ونادر العمراني و علي الصلابي يدعون الجهاد في سوريا، الجهاد في سوريا، يزجون بأبناء المسلمين إلى المحارق وهم يتنعمون في تركيا. طيب إذا كان جهادا اذهب يا أخي، كن قدوة للناس، أو اجعل أبنائك يذهبون. أما أن تغش المسلمين فتزج بأبنائهم في هذه المهالك وهذه المحارق وهذه السياسات التي لا يعرف أولها من آخره، ثم يقولون جهاد، جاهدوا، أي جهادنا؟ أن تزج بالناس في هذه المحارق جهاد؟ نعوذ بالله من الخذلان. وهؤلاء لهم قنوات ولهم شاشات ولهم مواقع، فاحذر واعرف عمن تأخذ دينك. ولهذا كان واجبا والله على أهل السنة أن يبينوا حال هؤلاء للناس، لأن أعظم الغش أن تغش في دينك وأن تغش في منهجك. مر النبي عليه الصلاة والسلام على كوم طعام فأدخله فوجد بللا، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، قال من غشنا فليس منه. فكيف بمن يغش المسلمين اليوم في العقائد والمناهج، يجعلهم في أمور تخالف ما أراد الله منه. فأضر ما يكون على المسلمين من كان يتزيى بزي الدين وليس من أهله، من هؤلاء المبتدعين عياذا بالله رب العالمين. وكم من شخص ذهب إلى سوريا بحسن قصد، يريد الجهاد، يريد القتال، فرجع وهو يحمل المذهب الخارجي، يذهبه فارغ ما عنده علم، فيستقبله جماعة النصرة أو يذهب وينضم إلى داعش فيرونه فارغا جاهلا فيعطونه شيئا فشيئا. نعم، فاحذر، فإن الأمر خطير، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. والحمد لله رب العالمين.